حيكتشفوا انه احنا ما نصمم الانسان فقط، لا احنا نصمم طبيعته الانسانية، احنا نصمم الاحتياج، احنا نصمم ظروفه، احنا نصمم الشكل الحياة اللي هو يعيشها الان. فتلاقي الناس اللي كانت تبني تطبيقاتها مثلا او خدماتها او حلولها بشكل عام على معايير عامة جدا، مثلا لما يقول لك انه المستخدم عندي والله او المستهلك، انا كيف اتعرف عليه؟ انا اتعرف عليه من خلال مثلا عمره، ولا من خلال جنسه، ولا مستوى التعليمي، ولا من حالته الاجتماعية. حيكتشف ان هذه كلها مجرد تصنيفات للجنس البشري فقط، ما هي تصنيفات لطبيعة الانسانية. لكن الان في هالمرحلة بدأت حتخليه يفكر انه في الانسانية، في المعايير هذه، في المكونات الانسان الذهنية والنفسية والعاطفية.
اهلا وسهلا، انا عمر وهذا بودكاست تجربه من استديو دان. هنا نشارككم قصصنا وتجاربنا اليوميه مع المواقع والتطبيقات، ونركز على تجربه المستخدم ودورها في تحسين جوده حياه الناس. بناء على وضعنا الحالي من حجر منزلي ومنع للتجمع، بنقدم لكم حلقتنا الثانية من بودكاست تجربة عبر اتصال عن بعد، يجمع عماد مرزوق ومحمد هوبر، وبنتكلم عن مفهوم تصميم التجارب من بداية الحياة وإلى أن وصلنا إلى زمن كورونا.
طيب، في هذه الحلقة نبغى نتكلم عن تجربة المستخدم. جاتنا تساؤلات إنه أنا كمستخدم عادي أو المستهلك العادي، وش هي تجربة المستخدم؟ وليش مفروض أن يهتم لهذا الشيء؟ إيش تعني لي تجربة المستخدم؟
طيب عشان نتعرف على تاريخنا البشري في تحسين تجارب حياتنا، خلينا نبدأ بقصة للإنسان البدائي عشان نستوعب أننا فطرياً أصلاً نصمم حلول سهل حياتنا قبل ما يكون في علم اسمه تجربة مستخدم في الوقت الحالي. فالإنسان طبعا تطور قبل ما تتطور الآلة، فبدأ يبتكر حلول للمنتجات اللي تسهل حياته من أول الزمان. فالإنسان البدائي مثلا كان يسكن بعيد جدا عن الغابات عشان يبعد عن خطر الحيوانات اللي فيها، لكن في نفس الوقت كان يضطر يرحل للغابات هذه عشان يصيد بحثا عن طعام أو الجلود أو غيره. وهالرحلة مثابة السفر بالنسبة له، يعني ممكن تستغرق معه يوم نص يوم أقل أو أكثر. فكان يواجه مشقة في رحلة رجعته للبيت لما يكون محمل بالصيد اللي معه، خصوصا إذا كانت حيوانات كبيرة، فصعب إنه يشيلها على كتفه هالمسافة هذه كلها. فمن هالاحتياج فكر يصنع العربة الخشبية اللي كانت مجرد لوح خشب وفي له كفرات من حجر أو خشب كمان، لكن وصوله لهالحل نقل الصيد كانت عملية مرت بمراحل تطور مختلفة، وبين كل مرحلة ومرحلة كان في فترات زمنية. يعني أول حل فكر فيه مثلا كان بس يحط الصيد على لوح خشب ويسحب اللوح بيده بدون كفرات وهو راجع لبيته، بس كده لوح يعني بدون كفرات. كان مرهق طبعا، وكمان كان يترف الألواح الحل هذا. بعدها تطور الحل وصار يحط تحت اللوحة غصان شجر مو مثبتة، فتلاقيها يشيل كل غصن يمر عليه اللوح وبعدين يرجع يحط قدام اللوح من جديد وكذا إلى أن يوصل. فكذلك كان حل مرهق إلى أن وصل لشكل العربة الحالي اللي ابتكر فيه الكفرات وحطها بدال الأغصان. كان هذا مثال قديم جدا قبل الثورة الصناعية بقرون كثيرة. الثورة الصناعية اللي جاء معها مفهوم التصميم المتمحور حول الإنسان وقت الحرب العالمية الثانية تقريبا، وبعدين بعد فترة جاء الكمبيوتر الشخصي واللي تطور على سنوات طويلة إلين وصلنا للتسعينات مؤخرا. بالتسعينات بالذات هنا أعاد دون نورمان تقديم مفهوم تصميم تجربة المستخدم بشكل الحالي، وصارت بدأت تتحول العلم أكثر تفصيل، وبدأ يتم ربطه بالتقنيات وبالصناعات الأخرى لتقديم حلول تناسب حياة الإنسان.
ممتاز. طبعا دون نورمان هو زي ما يسمونه الأب الروحي لتجربة المستخدم.
يا بالضبط، وإعادة إحياء لها في التسعينات إعادة تسليط الضوء خلينا نقول على تحسين تجارب حياة الناس بشكل عام، لأنه كانت التقنيات أو كان الكمبيوتر الشخصي مثلا اللي كان موجود في هذه الفترة بداياته، وكذلك بعض الأجهزة اللي كانت تصنع بعد الثورة الصناعية كانت تركز على التقنية كتقنية، يعني كانت مصممة كحل تقني لكن ما هو متمحور حول الإنسان بشكل كامل.
أي كان يعني تقدر تقول إنه أكثر عشان المكاين تشتغل وعشان خط الإنتاج يمشي وكذا.
إيه بالضبط، إنه يعني أصلاً كان هذا هو تركيزهم هذيك الفترة، عرفت إنه يكون عندي تقنية، يكون عندي جهاز يخدمني وكذا. كان الموضوع يحتاج يتطور مع الوقت عشان نبدأ نفكر إنه الآن نبدأ نخليه قابل للاستخدام بشكل أكبر.
جميل. طيب في وقتنا الحالي يعني مثلا ممكن كثير من الناس الحين بدأ يسمع كثير عن تجربة المستخدم أو اليو اكس في حياتنا في عصرنا الحالي، وش تشوف يعني ليش مفروض المستخدم أو المستهلك يهتم بتجربة المستخدم، ولا وش تعني له أصلا تجربة المستخدم؟
طيب، هي قيمة تجربة المستخدم أساسا تكمن خلينا نقول في جعل الحلول أكثر ملائمة للإنسان، طيب اللي يسمونها المفهوم الأنسب بشكل عام. فجعل الحلول أكثر ملائمة للإنسان هي طريقة لتقديم المنتجات عشان تخدمه وتمكنه من الاستمتاع بحياته ومزاولتها بشكل أسهل، بالضبط زي اللي سواه الإنسان البدائي مع لوح الخشب قبل شوي. فقيمة تجربة المستخدم هي في تحسين جودة حياة الناس، وهالشيء يتناسب طرديا مع نجاح المنتجات والمشاريع بشكلها التجاري. فلذلك كل المنتجات والخدمات المؤنسنة هتكون أكثر قيمة للطرفين، سواء للمستخدم أو المنتج. فمن هنا جت قيمة تجربة المستخدم في أنها تجعل من المنتجات أو المشاريع أكثر ملائمة لاستخدام البشري.
ممتاز. يعني أفهم من كلامك أن التجربة خلينا نقول التجربة الناجحة أو التجربة المناسبة للمستخدم ما هي بالضرورة التجربة أو التصميم الأجمل اللي مثلا يعتمد على مثلا تطبيق أن التصميم يكون جميل فيقول أنا كذا راح ألبي حاجات المستخدم.
أيوة طبعا، موضوع ما هو في الجانب البصري فقط، ويمكن أكبر دليل عندنا مثلا هو المثال اللي ذكرناه قبل شوي الإنسان البدائي. هذا هو التصميم، هذا هو ابتكار الحلول. وأصلا من هالمنطلق كمان أو يعني في اختلاف واضح لاحظة باستمرار في فهم كلمة تصميم، تلاقي معناها الدارج هو التصميم الرسومي مثلا للجرافيكس أو واجهات المواقع والتطبيقات، لكن في اللغة معناها أعمق من كذا ومختلف جدا. فهالاختلاف هو أهم سبب للتباين اللي نشوفه حاليا، أنه لما الناس تفترض أنه تجربة المستخدم هي فقط في الشكل أو في التصميم. فتقريبا ما في مختص تجربة المستخدم، لابد أنه في يوم من الأيام اضطر أنه يتكلم عن الفرق ما بين هالجزئيتين. اليوم ما حتكلم عن الفرق بين الاثنين، لكن خلينا نروح للأصل كل واحد فيهم عشان نعرف جذر الاختلاف، أقصد الفرق ما بين التصميم وما بين تجربة المستخدم. ففي البداية خلينا نستخدم في قاعدة جميلة يستخدمونها غالبا أهل القانون والشريعة اسمها التقعيد. طيب التقعيد هو الاتفاق على المصطلحات أو المفاهيم اللي حنتكلم عنها، نرجعها لأصلها ونقعدها قبل نناقشها عشان نوحد فهمنا لها وننطلق منها بوضوح. فخلينا نقعد مصطلحين في البداية اللي هي تكلمنا عليها التصميم وتجربة المستخدم. فالتصميم بمعناه الحقيقي هو عمليات عقل التكوين وابتكار الحلول فقط، بغض النظر عن المخرج النهائي، هل هو تصميم رسومي، هل هو جهاز، هل هو مبنى، هل هو أي كان. فهذا هو التصميم، هو فقط عمليات عقل لتكوين وابتكار حلول مو أكثر. فالتصميم الرسومي هنا هو المخرج النهائي، هذا ما هو تعريف للتصميم. المصطلح الثاني عندنا اللي هو تجربة المستخدم، طبعا تكلمت عنها بعمق في حلقتنا الأولى من بودكاست اللي كان اسمها أول يوم حياة، تكلمنا عن تجربة من جانب إنساني، لكن هالمرة خلينا نأخذها من جانب عملي. خلينا نقول إنها هي تجربة كل إنسان سواء كان مستخدم أو عميل لكل منتج أو خدمة، وبكل تفاصيل وتجربته على المستوى البدني، على المستوى الذهني، على المستوى العاطفي، وكذلك كل شيء حول هالتجربة من ظروف ولا من مشاعر ولا من تجارب قديمة. هي تجربة المستخدم فقط، هي تجربة الإنسان للمنتج أو الخدمة. ممتاز. فهالمصطلحين لما جوا مع بعض الحين صار في شيء اسمه تصميم تجربة المستخدم، فهنا صار معناها الكل المصطلحين هو ابتكار حلول لتجارب المستخدم، فابتكار حلول بشكل كامل، ما هو بس حديث عن الشكل أو عن التصميم إنه لازم يكون جميل أو كذا، لا، هو ابتكار للحل بالكامل، حل التجربة بشكلها الكامل.
أعتقد الفرق بين التصميم وتجربة المستخدم صار واضح تماماً، وأن تعريفها بأنها تصميم واجهة الاستخدام فقط هو غير صحيح، فالتجربة لا ترى، يمكنك فقط الشعور بها.
يعني ممكن المستهلك أو خلنا نقول المستخدم أو المستهلك النهائي لأي منتج رقمي اليوم ممكن أنه يحكم على تطبيق معين أنه مثلا كويس ولا مو كويس بناء على تجربته هو للتطبيق، بس ممكن لأنها شعور فالتعبير دائما يأخذه للجانب المرئي اللي هو التصميم، يقول لك والله التصميم جميل أو مريح أو الأداء مثلا سريع، فيحس أنه هذا هو سبب أنه تطبيق هذا يفضل هذا التطبيق عن غيره.
إيه.
بس في الحقيقة هو جالس يفضل أو جالس يفضل هذا التطبيق لأنه التجربة فيه هي مثلا أمتع أو أسهل من منافسينه، فهو يفضل استخدام هذا التطبيق.
إيه صحيح، أنه الشكل، شكل التطبيق أو شكل الموقع أو حتى شكل الجهاز ممكن لو كان خرافي جدا، مو بس جميل، كان خرافي جدا، فهو حيتمللك هالشعور أو شعور الذهول من جماله وكذا في بدايات استخدامك له. لكن احنا فعليا جالسين نتكلم عن حل يفترض مقدم في منتج أو في خدمة وكذا، فأنت ما حتشوفه مرة واحدة وتمشي، يعني هي ما هي لوحة، عرفت؟ فتلاقيك أنه إعجابك بشكله أو بتصميمه أو بشيء الجميل هذا مع الوقت حيصير شكل عادي، إنه خلاص أنت استهلكت مشاعرك تجاه الجمال هذا أو تشبعت منه، فوصلت المستوى أعمق شوية اللي هو تقييمك للتجربة نفسها. فمهما كان جميل وكانت تجربته سيئة، أوكي في البداية حتقول إنه مرة التطبيق كويس وكذا، لكن مع الوقت حتلاقي أنه أنت جالس تواجه التجربة الحقيقية، لأنه رؤيتك للجانب البصري منه حتكون أقل مع الوقت، فبالتالي حتركز على الحل اللي هو جالس يقدمه. فلما يكون الحل أو التجربة رائعة جدا بروعة التصميم الرسومي، فهنا حتستمر مشاعرك تجاهها أو رضاك عليه خلينا نقول. لكن لو كانت التجربة أقل من مستوى التصميم الرسومي فحتلاحظ مع الوقت، لأنه مهما كان جميل ولا مهما كان أنيق التصميم الموقع أو التطبيق أو الجهاز، إلا أنك في الأخير هتحكم على من تجربتك له مو من شكله فقط. يعني عشان كذا دائما أعذر الناس أو أعذر المستخدم لما تتملكه مشاعر الذهول لما يشوف حاجة، يشوف تطبيق أو يشوف موقع جميل ويتكلم عن جماله وكذا، هذه مرحلة جميلة جدا، انطباع أولي كويس، لكن الانطباع الحقيقي هو ما بعد هذا كله، لما فعليا يبدأ في استخدام ويبدأ في مواجهة التحديات فيه، يبدأ الحل يكون أكثر عملية وأكثر تطبيقية من مجرد الشكل، فوقتها حيلاحظ أنه يبدأ يتكلم عن التجربة، ما حيتكلم عن التصميم.
ممتاز. هنا ودي كمان أنا في كتاب الأب الروحي لليو إكس اللي تكلمنا عنه قبل شوي، دون نورمان، يتكلم عن النقطة هذه، عن إنه الديزاين الجميل مش بالضرورة يكون هو الأنسب. اسم الكتاب The Design of Everyday Things، حنشارك إن شاء الله معكم رابط الكتاب في وصف الحلقة. الكتاب هذا تقريبا أعتقد إنه يجيب على هذا السؤال، من ناحية إنه ممكن الإنسان في الوهلة الأولى زي ما قلت أنت الانطباع الأولي يذهل بجمال التصميم، بس بمجرد استخدام التصميم هذا سواء كان كرسي أو كان مثلا تطبيق أو أيا كان، بمجرد استخدامه يبين أنه مثلا ما حسب حساب المستخدم زي ما ذكرت أنت في البداية، ما تمحور حول المستخدم، فبالتالي جمالية التصميم ما حققت الهدف أو الغاية من هذا التصميم، فصارت زي وزي أي قطعة فنية ممكن تقدر تعتبره فن ما تعتبره تصميم.
يا جميل جدا، صح بالضبط.
وبرضه ممكن يطلع لي سؤال من النقطة هذه، أنه ممكن أنه يكون التصميم سيء لكن تجربته كويسة، ولا لازم لما يكون التصميم سيء لازم تكون تجربة سيئة، وإذا كان كويس لازم تكون تجربة كويسة؟
مرة رهيب السؤال. إذا كان التصميم سيء فهنا حيأثر زي ما ذكرت قبل شوية على الانطباع الأولي. طيب فأنا ممكن كصاحب منتج أو كصاحب خدمة أنا ممكن أخسر المستخدم هنا أو أخسر الانطباع الأولي. فأنت عارف قديش مهم الانطباع الأولي تجاه المنتجات هذه، إنه هو هل يحكم على المنتج أو على الخدمة هل حستمر فيها أو لا. فمهم إنه يكون التصميم إذا ما كان خرافي جدا إنه يكون مقبول أو مرضي لحد ما، عشان على الأقل تكسب رضا المستخدم في البداية أو المستهلك، عشان يبدأ يستخدم هالشيء أو يمارس الحل هذا أو التجربة اللي حيخوضها. لكن لو كان تصميم سيء، طيب فأنا هنا تقريبا حاثر على انطباعه الأولي. إذا كان الإنسان أو إذا كانت الحاجة ماسة للخدمة هذه أو المنتج هذا، فهو غالبا حيتجاوز قضية الشكل. طيب وحيبحث عن حل احتياجه، حد يسد شو اسمه حل يسد هالاحتياج. طيب بغض النظر عن الشكل، فهنا اللي حكمه فعليا احتياجه مو التصميم. فكان فمن هنا تقدر تعرف اي القيم معيارها اعلى بالنسبه للمستخدم هنا، لانه لما يكون هذا المستخدم في امس الحاجه مثلا لاستخدام هالتطبيق ولا هالخدمه، فهنا حيغفر لك جزئيه التصميم لو كان تصميم سيء، لانه هو محتاج الحل كحل. لكن لو كان صح. بالضبط. فلو كان استخدامه او كان احتياجه ثانوي من جهه، او كان فيه منافسين لك او انت ما انت الوحيد في السوق، فهنا لا، هنا حيتاثر كثير بشكل المنتج حقك، وممكن ينتقل منتج اخر اكثر جمالا احنا الان ما وصلنا للتجربه. فعشان كده مهم التصميم، انه اذا ما كان خرافي على الاقل يكون مرضي او يترك انطباع جيد مبدئيا، عشان يساعد الناس يساعدهم كبشر، عرفت، انه يتقبلوا هذا الشكل ويتقبلوا هذا المنظر ويبدوا يستخدموه، عرفت.
ممتاز. اعتقد انه هذه فيها اجابه حتى على سؤالنا الاول، اللي ليش انا كمستخدم او كمستهلك تهمني تجربه المستخدم. هنا لو المستخدم او انا كمستهلك صار عندي وعي وصار عندي مثلا اقدر اميز بين التصميم الكويس والتصميم السيء، هنا انا راح اجبر المزودين او القائمين على هذه المنتجات والتطبيقات انه يشتغل على تصميمه بشكل احسن، ولا بيجي غيره كمنافس ويتعداه مثلا، اللي بيقدم تصميم افضل هو اللي راح يكسب رضا المستخدم في الاخير. فوعي المستخدم في هذه النقطة هو اللي راح يحسن عندنا السوق، ويخلي صناع المنتجات يقدموا منتجات أفضل، لأنه عارف أنه المستخدم فاهم، فلا يمكن أن يغفر له مثلا خطأ أو تساهل في التصميم أو في التجربة.
نقدم لك فدال من خلال موقع المصمماتي محتوى عربي ومتخصص في تجربة المستخدم وتصميم المنتجات، بهدف رفع مستوى معرفتك ومهاراتك في المجال. بتلقوا الرابط الموقع في وصف الحلقة.
طيب سؤال، طبعا بحكم الظروف اللي احنا جالسين نعيشها هذه الأيام والعزل المنزلي، طبعا احنا نسجل هذه الحلقة برضو ريموتلي، فكل واحد جالس يسجل من بيته، فكيف تشوف تأثير الظروف الحالية اللي قاعدين نعيشها اليوم على تجربة المستخدم من ناحية المنتجات اللي قدرت تستغل أو كانت مستعدة لظروف زي هذه زي مثلا تطبيقات اللي تساعد عن العمل عن بعد، او مثلا زي تطبيقات التوصيل، في انها تبقى في السوق ويكون عليها طلب وسوقها ماشي. والمنتجات الاخرى اللي تاخرت في تبني مثلا او التحول الرقمي وتبني التقنيه وتاثرت بسبب الاوضاع الحاليه، فصار تقريبا ما في شغل.
ممتاز. يمكن هنا دسين نتكلم عن مرحله، مثلا نتكلم عن ما يسمى الابتكار الاقتصادي في هالمرحله، او القدره على خلق قيمه اقتصاديه او اجتماعيه، بمعنى انه جهد ينتج قيمه عاليه. فممكن من قبل حتى كورونا، يعني مع زياده عدد السكان ومع ارتفاع تكاليف المعيشه وكذا بشكل عام، او ازمه كورونا عام بشكل خاص، بدا التركيز على تقديم حلول هذه العمل عن بعد، او حتى الحلول اللي سهلت حياه الناس في مثل ما ذكرت انت في التوصيل او شيء زي كذا.
لو تسمح لي هنا، حتى في كثير من الناس اللي اصلا ما كان مستعد او ما له تجربه سابقه في التطبيقات مثلا التوصيل وكذا، فالحين بسبب انه هو مجبور جالس في البيت ما يقدر يطلع، مجبور انه يستخدم هذه الحلول. فيعني تحس انه شيء جديد عليه، تحدي جديد، ما هو متاقلم او ما عارف كيف يستخدم التطبيق، فهنا ممكن يفضل تطبيق عن اخر بسبب انه هذا التطبيق اكثر نضجان ولا تجربته مثلا اسهل وكذا.
يا بالضبط. وهنا كمان خلينا نقول لو قدرنا نقتبس من إجابة السؤال اللي سألته قبل شوية، أنه هنا بدأت تتغير معايير القيم عند الشخص. طيب فهنا لو كان في تطبيق، خلينا نفترض افتراض، طيب أنه أنا محتاج مثلا غرض من الصيدلية على سبيل المثال، وأنا في حجر صحي دحين مثلا أو معزول ما أقدر أخرج. لما يكون في تطبيق او خدمه توفر لي الاحتياج هذا، انه يجيب لي الغرض اللي انا احتاجه من الصيدليه، هنا معيار الاحتياج عالي 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 جدا.
صح.
حتى لو كان التصميم سيء، انا حغفر له الشيء هذا لان انا محتاج الخدمه بغض النظر عن التصميم. لكن لو كان في اكثر من مقدم خدمة أو أكثر من تطبيق يوفر الاحتياج هذا، فبطبيعة الحال من حقي أنا كمستخدم أني أدلع، أنه أنا أختار التطبيق الأجمل أولا، بعدين أجرب أستخدمه أو أجرب تجربته لأنه عندي خيارات كثير. فهنا حيفوز التطبيق الأجمل والتطبيق اللي يقدم تجربة أفضل، طالما أنهم كلهم جالسين يسدوا نفس الاحتياج. لكن لما يكون فيها تطبيق واحد فقط هو اللي يسد هالاحتياج، فمهما كان تصميمه سيء، لكن معيار الجمال عند المستخدم الآن ما هو مهم أبدا. أنا يهمني يجيب غرض للصيدلية بغض النظر عن شكل تطبيقك أو موقعك أو أيا كان. فهالجزئية حتبين لنا لماذا في تطبيقات أو في مواقع موجودة الآن تصميمها سيء ومع ذلك في عليها إقبال أو تستخدم بكثافة. فهنا واضح إنه معيار الاحتياج عالي جدا فيها.
ممكن ما تلقى له منافسين حتى.
أيوة بالضبط، هاي النقطة الثانية كنت حقولها، إنه ما في منافسين كذلك، فبالتالي هو اللي جاي يسد احتياج الناس. فأنا كمستخدم الآن ما عندي خيارات ثانية عشان أدلع في الشكل أو التصميم، إنه أبحث عن التصميم الأجمل. لا، أنا عندي حل واحد فقط ومضطر أستخدمه، كان تصميمه سيء، كان تصميمه جيد، كان لو كان حتى بروتوتايب حستخدمه، أهم شيء يحل المشكلة.
صح. طيب هل تتوقع أنه بسبب الظروف اللي عندنا اليوم أنه هذا الشيء راح يسرع من عملية أنه الناس تتبنى حلول تقنية أكثر، وأنه حتى مثلا البزنسز أو الأعمال تبدأ تطور منتجات رقمية أكثر؟
بالضبط، أنا متفائل جدا للأمانة، إنه الآن إن شاء الله ربي يعدي هالأزمة على خير وتنفرج
بإذن الله.
متأكد بإذن الله بعد ما تخلص حتتغير كثير نظرة السوق نظرة مقدمي الخدمات، خلينا نقول الخدمات أو المنتجاتهم، حيوصلوا المستوى أعلى في تقديم هالحلول، لأنه حيكتشفوا أنه إحنا ما نصمم الإنسان فقط، لا إحنا نصمم الطبيعة الإنسانية، إحنا نصمم الاحتياج، وإحنا نصمم الظروف، إحنا نصمم الشكل الحياة اللي هو يعيشها الآن. فتلاقي الناس اللي كانت تبني تطبيقاتها مثلا أو خدماتها أو حلولها بشكل عام على معايير عامة جدا، مثلا لما يقول لك أنه المستخدم عندي والله أو المستهلك، أنا كيف أتعرف عليه؟ أنا أتعرف عليه من خلال مثلا عمره، ولا من خلال جنسه، ولا مستوى التعليمي، ولا من حالته الاجتماعية. حيكتشف أن هذه كلها مجرد تصنيفات للجنس البشري فقط، ما هي تصنيفات الطبيعة الإنسانية. لكن الآن في هالمرحلة بدأت حتخليه يفكر أنه في الإنسانية، في المعايير هذه، في المكونات الإنسان الدهنية والنفسية والعاطفية، وإيش هي المعايير الإنسانية أصلا. حيبدأ يفكر مشاعر الإنسان مثلا في هالمرحلة، طيب حيبدأ يفكر بعواطف، حيبدأ يفكر بظروف المحيطة، لو كان في تغير كبير في الظروف زي اللي صاير دحين، حيفكر في مزاجه هو يستخدم خدمته، حيفكر في حالته النفسية.
أتوقع حتى ترى قطاعات ثانية زي مثلا التعليم ممكن يستفيد من هذا الشيء، يبدأ يطور آليات أو يعتمد على التعليم عن بعد بجزء أكبر. شركات كثيرة يمكن الحين لأنها مضطرة وجربت العمل عن بعد، تبدأ تحط في سياساتها حتى لو الأوضاع سليمة ما في أي مشكلة، ممكن الناس تشتغل عن بعد، ممكن يبدأ يستقطب مهارات حتى من خارج البلد، لأنه جرب الحين العمل عن بعد، شاف أنه في نتيجة وفي كفاءة وشغل ماشي، وكان في تخوف يمكن قبل ما يستخدم أو يضطر أنه يستخدم حلول بديلة زي كذا عن بعد. لكن الحين بحكم التجربة في شركات كثيرة أتوقع يعني تبدأ تتوسع عندهم الآفاق من ناحية التوظيف، من ناحية الآليات الشغل، من ناحية التعاون، حتى ممكن حتى على زي ما قلت لك تعليم أو الصحة، أو حتى يعني حتى ممكن الحين نشوف في ناس بدأت تبتكر منتجات أو حلول تنافس منتجات عالمية اللي زي مثلا كلمات الفيديو أو التعليم عن بعد. فأعتقد أنه هذه الأشياء راح نشوف منها كثير بعد ما إن شاء الله ما تعدي الأزمة هذه.
أيوه بالضبط. وحتى ملاحظتك لأنه الناس بدأت تبتكر وتبدأ حلول جديدة، فهالنمط هذا يعني موجود على مر الزمان، وموجود من عصور قديمة جدا، اللي هي العلاقة العكسية ما بين الإبداع وطبيعة الحياة اللي نعيشها. لأنه كل ما كانت مواردك محدودة، كل ما حصلت على قيم أكثر.
ستنتهي العاصفة وترحل الغيمة السوداء والرياح المؤرقة بكل ما تركتها خلفها من خوف وفوضى وترقب وقلق، وسنعود ويعود كوكبنا للحياة من جديد. سيبعث من بطن العاصفة أناك الجديدة بنسختها الأقوى والأصمد والأكثر إنسانية. ستمتلئ الطرقات والأسواق ومجالس الأهل والأصدقاء بابتسامات قتلها الحذر، ولن تتردد حينها عن مصافحة وتقبيل واحتضان من تحب. لمثل ذلك كانت هنا عاصفة. هذه الكلمات هي جزء من رسالة خاصة ندعوكم لقراءتها كاملة في نشرة دار البريدية والموجودة في وصف الحلقة. شكرا كثير لاستماعك. يهمنا ويحفزنا رأيك وتقييمك لنا في تطبيق أبل أو جوجل للبودكاست. شارك وشارك الحلقة مع أصدقائك وزملائك في المجال أو المهتمين فيه، وقول لهم عن تعريف تصميم تجربة المستخدم وكيف كانت تجربة الإنسان البدائي.